بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة في المسألة الأولى أنه يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة ورد الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان، والوصية بها مع عدم الإمكان مع الاستحقاق على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته. قلنا بأنه قد تكون الأمانة التي عند المكلف مما لا يجب عليه ردها مباشرة، فالمالك يرضى أن يبقى عند الميت، فإذا توفى يرد تلك الأمانة ورثة الميت، فحينئذ لا دليل على وجوب مباشرة المكلف لرد تلك الأمانة إلى أصحابها. توضيح ذلك أن هناك ثلاثة أقسام للأمانات وأموال الناس التي عند المكلف. القسم الأول ما يجب رده فورا كالمقبوض بالعقد الفاسد الذي هو أمانة شرعية عند هذا الذي استلمه، ولا نقصد بالأمانة الشرعية أن يده ليست يد غاصبة، وإنما نقصد أنه يجب عليه حفظ هذا المال لرده إلى مالكه. ففي هذا الفرض يجب عليه فورا ففورا أن يرد هذا المال إلى مالكه ولو لم يظهر عليه أمارات الموت. القسم الثاني ما يعلم برضا المالك ببقائه عند هذا المكلف نفسه ولا يحرز رضا المالك بأن يبقى عنده إلى بعد وفاته، ففي هذا الفرض يتم كلام صاحب العروة من أنه إذا ظهرت أمارات الموت يجب عليه رد تلك الأمانة إلى صاحبها حتى يجترب عن الحرام، وهو بقاء الأمانة عنده بدون رضا صاحبها. فإنه إذا أدركه الموت وبقيت الأمانة عنده فالمفروض أن مالك تلك الأمانة لا يرضى بهذا الشيء. لكن هنا نقول هل نعلق وجوب رد هذه الأمانة على ظهور أمارات الموت، يعني إذا ظهرت الأمانة إذا ظهرت الأمارة الظنية على أن هذا المكلف يموت هنا يجب عليه رد هذه الأمانة أم لا يجب عليه ردها بمجرد احتمال طرو الموت عليه، وإن لم يكن هناك أمارة ظنية على ذلك؟ أو نقول بأنه يجوز له إبقاء تلك الأمانة عنده عملا باستصحاب بقاء الحياة، الصحيح هو الأخير في هذا الفرض. في هذا الفرض الذي مالك المال يرضى بأن يبقى المال عنده ما دام حيا، لا بعد وفاته، لأن هذا المالك يخاف من ورثة هذا المكلف، هو يثق بهذا المكلف ولا يثق بأولاده. فالمالك يرضى أن يبقى هذا المال عند هذا المكلف ما دام حيا، هو يستصحب بقاء حياته ويدرج نفسه في موضوع رضا المالك ببقاء المال عنده، نظير ما لو علق المالك رضاه بتصرف الغير في ماله على بقاء زيد، على بقاء حياة زيد، فيستصحب بقاء حياة زيد لإحراز موضوع رضا المالك، وهذا لا بأس به. فإذا في هذا القسم الثاني نحن نقبل هذا القسم الثاني الذي علق المالك رضاه ببقاء المال عند هذا المكلف على حياة هذا المكلف، هنا نقبل بأنه لا بد من أن يرد الأمانة قبل وفاته، لكن نقول إذا لم تكن الأمارة على الموت أمارة معتبرة فهنا يمكن إجراء استصحاب بقاء الحياة لإحراز موضوع رضا المالك، أو نستصحب بقاء رضا المالك، نقول كان المالك راضيا ببقاء هذا المال عند هذا المكلف ما دام حيا، ونشك في بقاء الرضا لأننا نشك في حياة هذا المكلف. نعم هذا استصحاب استقبالي، ولكن نحن نقبل الاستصحاب الاستقبالي. لا مانع من استصحاب الحكم الجزئي، أو فقل استصحاب الرضا الذي هو موضوع تكويني لجواز التصرف، فلا فرق بين أن نستصحب بقاء حياتي هذا المكلف أو نستصحب بقاء رضا المالك بكون هذا المال عند هذا المكلف ما لم تقم أمارة معتبرة على أن هذا المكلف يموت. ففي هذا القسم الثاني مجرد قيام الأمارة الظنية على موت هذا المكلف بعد فترة لا يلغي الاستصحاب الاستقبالي، فهو يمكنه أن يعتمد على هذا الاستصحاب الاستقبالي ولا يرد أمانة إلى صاحبها. أدري إذا رضي المالك بدخولكم في بستانه ما دام ولده لم يرجع من السفر، فإذا رجع ولده من السفر لا يرضى أن تدخل بستانه لأن ولده يسكن في ذلك البستان، أليس أنتم تستصحبون عدم مجيء ولده من السفر أو بقاء رضاه المالك بدخولكم في بستانه؟ إذا ما دمت حيا أنا أرضى بأن يكون مفتاح البستان في يدك، إذا كنت تعلم، إذا كان المكلف يعلم بأنه يموت بعد فترة، فحذرا من بقاء هذا المفتاح عنده بعد موته يجب عليه أن يرد المفتاح إلى صاحبه قبل أن يموت، لكن إذا عرضت أمارة ظنية كان أصابته سكتة نوبة قلبية فصار هناك أمارة ظنية على الموت، فصاحب العروة يقول يجب على هذا المكلف رد ذلك المال إلى صاحبه. أنا أقول لماذا؟ هنا الأمارة ظنية والظن لا يغني من الحق شيئا، نستصحب بقاء حياة هذا المكلف أو نستصحب بقاء رضا مالك المفتاح في أن يكون المفتاح بيد هذا المكلف إلى أن يعلم علما وجدانيا بأنه يموت أو تحصل أمارة معتبرة على ذلك. القسم الثالث أن يعلم برضا مالك المال ببقاء هذا المال عنده ولو إلى بعد وفاته، لأنه يثق بأولاد هذا المكلف كما يثق به، فلا مانع لديه من أن يكون هذا المال أمانة عند زيد مثلا، وزيد حتى لو علم بأنه يموت ولكنه يعلم إما وجدانا أو بحجة معتبرة برضا مالك هذا المال ببقاء هذا المال عنده ولو بعد وفاته، فلا حاجة إلى أن يرد المال إلى صاحبه قبل وفاته. نعم، إذا احتمل أن هذا المال يضيع لأن أولاده يتوهمون يتخيلون أن هذا المال من مال والدهم فيقسمونه بينهم، يجب على هذا المكلف أن يوصي ويقول هذا المال لفلان فردوه إليه، ولا يكفي مجرد الإيصاء بل لا بد من الاستحكام حتى يطمئن بأن هذا المال لا يضيع، لأن الأمين مسؤول في قبال أمانات الناس ويجب عليه حفظها. هذا بالنسبة إلى الأمانات الأمانات التي تكون عند المكلف وتكون أموال الناس. وأما بالنسبة إلى الحقوق الإلهية، كقضاء الفوائد، فهل يجب عليه المبادرة إلى تلك الواجبات الإلهية الموسعة في حد ذاتها لأنه يخاف من الموت، أو يمكنه الاعتماد على استصحاب بقاء الحياة فيؤخر أداء الواجب؟ ذكر بعضهم أنه لا مانع من استصحاب بقاء الحياة والقدرة، لأن جواز التأخير حكم شرعي ثابت لمن يبقى حيا وقادرا على أداء الواجب في وقت متأخر، فمن يبقى حيا إلى آخر الوقت يجوز له تأخير أداء الصلاة إلى آخر الوقت، ومن تبقى طاهرة إلى آخر الوقت يجوز لها تأخير أداء الصلاة إلى آخر الوقت. فباستصحاب بقاء الحياة وبقاء القدرة وبقاء الطهارة من الحيض ونحو ذلك يمكن تنقيح موضوع جواز تأخير أداء الواجب إلى المستقبل. والأمارة الظنية على الموت لا تلغي هذا الاستصحاب. ما دامت الأمارة الظنية ليست معتبرة. السيد الخوئي يقول هذا الاستصحاب من الأصل المثبت، استصحاب بقاء الحياة والقدرة ونحو ذلك لا يحرز لازمها العقلي، استصحاب بقاء الحياة لا يثبت لازم الحياة العقلي، وهو إتيان المكلف بالواجب في المستقبل إلا بنحو الأصل المثبت، لأنه توجد ملازمة تكوينية بين بقاء حياته وقيامه بأداء الواجب في المستقبل. استصحاب بقاء الحياة لا يثبت لازم الحياة عقلا، استصحاب بقاء القدرة لا يثبت لازم القدرة عقلا. لا، المفروض أنه يعلم، لأنه يثق من نفسه بأنه لو بقي حيا وقادرا على أداء الواجب في المستقبل فسوف يقوم بأداء الواجب. السيد الخوئي بهذا البيان أفتى بما لم يفت به صاحب العروة، لأن صاحب العروة قال يجب عند ظهور أمارات الموت القيام بأداء الحقوق الواجبة. السيد الخوئي يقول حتى ولو لم تظهر أمارة الموت، بل احتمل موته احتمالا وقلائيا بحيث احتاج إلى الاستصحاب، فحيث إن هذا الاستصحاب لبقاء الحياة والقدرة لإثبات اللازم العقلي وهو قيامه بأداء الواجب في المستقبل أصل مثبت، فلا يكفي هذا الاستصحاب، فلا بد عقلا من المبادرة إلى إتيان الواجب الموسع في أول الوقت حتى يحرز الامتثال وفقا لقاعدة أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. إلا أن هنا مطلبان، المطلب الأول أن السيد الخوئي لم يجب عن إشكال أن جواز التأخير أثر شرعي لبقاء الحياة والقدرة، لأن موضوع الواجب الموسع من بقي قادرا على إتيان الواجب الموسع، والواجب الموسع يعني أن المكلف يجوز له تأخير أداء هذا الواجب إلى آخر الوقت، فكل من بقي حيا وقادرا على أداء الواجب الموسع إلى آخر الوقت يجوز له شرعا التأخير. المدعى عند جماعة عند بعضهم أن جواز التأخير حكم شرعي أو موقف شرعي، ولو كان لم يقم عليه خطاب مستقل بل استفيد من نفس خطاب الواجب الموسع، إذا دخل الوقت وجبت الظهر والعصر ثم أنت في وقت منهما إلى أن تغرب الشمس، ثم أنت في وقت منهما يقال بأنه يعني أنت مرخص في تأخيرهما إلى آخر الوقت. متى يكون مرخصا في التأخير؟ إذا بقي قادرا وحيا، والاستصحاب يثبت هذا الموضوع ويدل على أنه بمقتضى الاستصحاب يبقى حيا وقادرا فيجوز له التأخير. هذا الكلام وين التزم به بعضهم، ولكن نحن لا نرى دليلا واضحا على كون جواز التأخير حكما شرعيا مجعولا شرعا، لأن الواجب الموسع يستبطن جواز الإتيان بالواجب في آخر الوقت. جواز الإتيان بالواجب في آخر الوقت يستبطن الإتيان في آخر الوقت. الإتيان به في آخر الوقت جائز، لا أن التأخير جائز، ويوجد فرق بين المطلبين. إذا كان المستفاد من الخطاب الشرعي أن من بقي حيا يجوز له تأخير أداء الواجب الموسع ولا تجب عليه المبادرة، كان هذا المدعى صحيحا، لكن لا دليل على أن جواز التأخير حكم شرعي مجعول. الحكم الذي نستفيده ونستظهره من خطاب الواجب الموسع والخطاب للواجب الموسع يستبطن ذلك، هو جواز الإتيان، جواز تطبيق، الترخيص في التطبيق، الترخيص في تطبيق الواجب الموسع على الفرد في آخر الوقت. واستصحاب بقاء الحياة إنما يثبت الترخيص في التطبيق، لا الترخيص في التأخير. أنا لا أحرز أني أطبق الواجب على الفرد في آخر الوقت حتى أستفيد من خطاب الترخيص في التطبيق على الفرد في آخر الوقت. يجوز لي أن أطبق الواجب الموسع على الفرد في آخر الوقت، وهل إذا أخرت الواجب أطبقه على الفرد في آخر الوقت؟ هذا مو معلوم. نعم، لو كان الحكم الشرعي هو جواز التأخير أو فقل جواز ترك المبادرة إلى الواجب، نعم استصحاب بقاء الحياة كان يثبت جواز ترك المبادرة، جواز التأخير، لكن هذا لم يقم عليه دليل. الواجب الموسع مستبطن للترخيص في تطبيق الواجب على الفرد في آخر الوقت. أنا أذكر لكم مثالا، لا مثال الواجب الموسع، بل مثال الواجب المضيق الذي له أفراد عرضية. الذهاب إلى الحج يوجد طريقان إلى الحج، طريق مضمون وطريق غير مضمون. بدون أخذ الترخيص قد أمنع من الدخول في مكة، وقد لا أمنع، ولكن إذا أخذ الترخيص هذا مضمون، سوف أدخل مكة وأحج إن شاء الله. وأما إذا لم أشتري الترخيص وذهبت إلى الحج قد أمنع، السلطة تمنع من دخول من لا ترخيص عنده إلا إذا احتال الإنسان، ذاك بحث آخر. خب، هذا الحج واجب بأي كيفية كان وبأي مقدمة كان، لكن ليس معنى الترخيص في أداء الحج بأي نحو كان ليس معنى أنه مرخص في ترك شراء الترخيص، لا، هو مرخص في تطبيق الحج على هذا النحو لكن هل يطبق الحج على هذا النحو حتى يكون مرخصا فيه؟ إذا لا يحرز أنه يتمكن من تطبيق الحج على هذا النحو على الحج بدون ترخيص، فمقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني وأنه يقتضي الفراغ اليقيني أن يختار طريقا مضمونا، وهو أن يحصل الترخيص، يشتري الترخيص ثم يذهب إلى الحج كي يثق من تمكنه من الحج في هذه السنة. فالمهم أن الواجب الموسع بلحاظ الأفراد العرضية الحج بهذا النحو من هذا الطريق، الحج بنحو آخر ومن طريق آخر في هذه السنة، أو الواجب الموسع بلحاظ الأفراد الطولية كما يقول به السيد السيستاني في الحج، حيث يقول الحج واجب موسع، من استطاع لا يجب عليه الحج شرعا في سنة الاستطاعة بل موسع عليه، لكن يقول حيث لا يثق الإنسان غالبا من بقاء حياته وبقاء قدرته على الحج في سنين قادمة، فقاعدة الاشتغال تقتضي وجوب المبادرة إلى الحج فورا. وهذا هو الصحيح، يعني لو قلنا بأن الحج واجب موسع شرعا، مع ذلك كما يقول السيد السيستاني وصرح به السيد الخوي في كلماته، قاعدة الاشتغال تقتضي المبادرة إلى الحج في سنة الاستطاعة، لأن بقاء الحياة والقدرة إلى سنين قادمة لا يثبت الامتثال في المستقبل للحج الواجب، لازم بقاء الحياة هو تحقق الامتثال منه في المستقبل، وهذا اللازم لا يثبت بالاستصحاب. وليس الترخيص في ترك المبادرة إلى الحج ترخيصا مجعولا شرعا. من أين نستفيد ذلك؟ من كان يبقى حيا فهو مرخص في تطبيق الحج على الحج في سنة قادمة، فأنت تحرز أنك سوف تطبق الحج على الحج في سنة قادمة، لا تحرز ذلك. نعم، المشكلة إثباتية، يعني لو دل الدليل على أن من استمرت حياته وقدرته جاز له التأخير في أداء الواجب الموسع لكنا نكتفي باستصحاب بقاء الحياة والقدرة لإثبات جواز التأخير، لكن لا دليل على ذلك في أي نص شرعي. الواجب هو الجامع، معنى الواجب الموسع أن الواجب هو الجامع بين الأفراد العرضية أو الأفراد الطولية، الجامع لا بشرط واجب، هذا معنى الواجب الموسع، الجامع لا بشرط من هذا الفرد وذاك الفرد، هذا معنى الواجب الموسع، ولكن الواجب هو الجامع، فأنت تحرز أنك تأتي بالجامع. الوجوب الجامع لا بشرط متقوم بالترخيص في التطبيق على كل فرد فرد من هذا الجامع، فالثابت هو الترخيص في التطبيق، بل نحن ندعي أن الترخيص في التطبيق ليس مجعولا شرعيا، وإنما هو منتزع من لا بشرطية الواجب، لا بشرطية الواجب ينتزع منها الترخيص في التطبيق، وإن شئت قلت كما قال السيد السيستاني الترخيص في التطبيق ترخيص وضعي، أو فقل ترخيص حيثي، وليس ترخيصا مجعولا شرعا، لا بشرطية الواجب، وكون الواجب هو الجامع، هذه اللا بشرطية تقتضي سعة المكلف في التطبيق. فحيث إن الواجب لا بشرط من أن يكون في أول الوقت أو في أثناء الوقت أو في آخر الوقت، فهذا يعني سعة المكلف في التطبيق، في تطبيق الجامع على أي فرد شاء. وأين هذا من جواز التأخير كي نثبته بالاستصحاء؟ بل إذا اطمأن المكلف بأنه سوف يبقى قادرا على أداء الواجب الموسع في آخر الوقت يجوز له التأخير. المطلب الثاني ما يقال من أن مقتضى القاعدة، وإن كان ما ذكره السيد الخوئي، من أنه بمجرد احتمال طرو العجز أو الموت يجب عليه البدار إلى إتيان الواجب الموسع. ولكن قامت السيرة المتشرعية على أنه ما لم يكن هناك أمارة ظنية على الموت أو العجز ونحو ذلك هم لا يبادرون. فالمرأة التي تحتمل أنها سوف تحيث في أثناء الوقت لا تبادر إلى الصلاة في أول الوقت، ومن يحتمل أنه قد يموت لا يبادر إلى قضاء الفوائد بل يؤخره، إلا إذا ظهرت عليه أمارة الموت فحينئذ يبادر إلى الإتيان بالواجب. ونحن لم نحرز هذه السيرة المتشرعية إلا من غير المبالين بالدين. فإذا يتم ما ذكره السيد الخائي من أنه مع الاحتمال الأقلاء لطرو الموت يجب المبادرة إلى أداء الواجبات ولو لم تظهر أمارة ظنية على الموت. والحمد لله رب العالمين.